أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث الذي ينبغي التعرض له هو ما يسمى بشبهة الكثير في الكثير. المقصود بذلك هو ماذا كانت أطراف الشبهة كثيرة، لكن كان المعلوم بالإجمال أيضا كثيرا، معلوم بالإجمال أيضا كثير. أطراف الشبهة ألف، المعلوم بالإجمال مو واحد من ألف كما كنا نتكلم عنه، وإنما أطراف المعلوم بالإجمال 500 بعد تكون النسبة نسبة النصف، 1 إلى 2 أو 1500، والمعلوم بالإجمال شنو 500، بعد تكون النسبة هي نسبة 1 إلى 3 وهكذا. أطرافنا وإن كانت كثيرة لكن المعلوم بالإجمال أيضا ماذا؟ أيضا كثير. ومن هنا سمي شبهة الكثير في الكثير. الكلام في هذا أنه هل يجري عليها حكم الشبهة المحصورة باعتبار أن النسبة هي نسبة 1 من 3 أو 1 من 2، وهي نفس النسبة الموجودة في الشبهة المحصورة التي كنا نتكلم عنها، أو لا أن هذا بحكم الشبهة غير المحصورة باعتبار كثرة الأطراف. ذكروا بأن هذا الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف أيضا المدارك وما يستند إليه في عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، يختلف باختلاف ما نرجع إليه وما نستند إليه. إذا كان المستند في عدم المنجزية في الشبهات غير المحصورة هو الوجه الأول المتقدم، اللي هو عبارة عن ضعف احتمال الانطباق في كل طرف من الأطراف، أو الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف من الأطراف لو لوحظ وحده. الظاهر أنه يجري على شبهة الكثير في الكثير حكم الشبهة المحصورة، فيكون العلم الإجمالي منجز، وذلك لأنه لا يوجد عندنا ضعف في احتمال الانطباق على هذا الطرف، بل كل طرف احتمال الانطباق فيه هو احتمال قد 1 من 3. إذا فرضنا أن الأطراف ألف والمعلوم بالإجمال قد 500، كل طرف نأخذه احتمال الانطباق فيه هو بنسبة قد 1 إلى قد 3. إذا الأطراف ألف والمعلوم بالإجمال 500، فنسبة الانطباق زقد 1 إلى 2، وهذا ليس احتمالا موهوما، ليس احتمالا ضعيفا بحيث يحصل اطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف، ليس هكذا. فيكون حكم الشبهة الكثير في الكثير حكم الشبهة المحصورة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد في الطرف وفي كل طرف من الأطراف لا يوجد اطمئنان بعدم الانطباق. لماذا؟ لأن احتمال الانطباق ليس احتمالا ضعيفا موهوما، احتمال قوي، 1/3، 1/2، 1/4، بالنتيجة ليس احتمالا موهوما بحيث يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق في ذلك الطرف. ومن هنا لا يمكن الاستناد إلى هذا المدرك لإثبات سقوط العلم الإجمالي في شبهة الكثير في الكثير عن المنجزية، بل تبقى المنجزية على حالها وهذا معناه أننا نلحق هذه الشبهة بالشبهة المحصورة من جهة ماذا؟ من جزية العلم الإجمالي. ونفس الكلام يقال بناء على الوجه الثالث المتقدم، اللي هو يعتمد على ماذا؟ على منع المنافات عقلائيا، منع المنافات بين الترخيص في الطرف وبين ماذا؟ وبين التكليف الإلزام المعلوم بالإجمال. ماكو منافات بينهما، لا عقلا كما تقدم ولا عقلائيا باعتبار كثرة الأطراف، بل في الشبه المحصورة عقلائيا ممنوع الترخيص، العقلاء يرونه منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال، لأنهم ما يقبلون تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي في الشبهة ماذا؟ المحصورة. لكن عندما تكون الأفراد كثيرة كما في الشبهة غير المحصورة المتقدمة، هنا ماكو مانع من تقديم الأغراض اللزومية الكثيرة على ماذا؟ على الغرض اللزومي شنو؟ الواحد. هكذا تقدم عقلائيا ماكو منافات بينهم. إذا كان هذا هو المدرك في سقوط العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة عن التنجيز، فحينئذ يقال بأنه في شبهة الكثير في الكثير، هذا هنا لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، وذلك لما اتضح من أن تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي، تقديم الأغراض الترخيصية الكثيرة على الغرض اللزومي الواحد، هذا التقديم، تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، هذا يرتبط بما يراه العقلاء من إمكان هذا التقديم، ما يراه العقلاء من إمكان هذا التقديم. وهذا مرتبط بالحقيقة فيها بهذا الشيء، أننا إذا قدمنا الغرض اللزومي يرتبط بكمية الأغراض اللزومية وكمية الأغراض شنو؟ الأغراض الترخيصية، يرتبط بهذا. فإذا فرضنا أن الأغراض الترخيصية كانت كثيرة جدا وما يلزم من تقديمها فواد غرض لزومي واحد، هنا تقدم أنه قد يقال بأن العقلاء لا يرون مانعا من ذلك، فتقدم الأغراض الترخيصية ويحكم بماذا؟ بالترخيص وعدم وجوب الموافقة قطعيا لمعنى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. لكن عندما يلزم من تقديم الأغراض الترخيصية فوات أغراض لزومية كثيرة، عندما يلتزم بالترخيص في محل الكلام سوف تفوت أغراض ترخيصية عددها قد 500 كما في هذا المثال. في هذه الحالة لا، العقلاء يرون المناقضة، يرون المناقضة بين ماذا؟ بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين الأحكام الإلزامية الكثيرة المعلومة بالإجمال. فإذا هاي مسألة المنافات بنظر العقلاء والمناقضة بنظر العقلاء ترتبط بكمية الأغراض الترخيصية والأغراض شنو؟ اللزومية. الشيء اللي يمكن أن نلتزم به مثلا لمنع المنافات هو فيما إذا كانت الأغراض الترخيصية الكثيرة، بحيث أن تقديم الغرض اللزومي وإلزام المكلف بالاحتياط يفوت عليه ماذا؟ أغراض ترخيصية كثيرة جدا، في مقابل ماذا؟ في مقابل الحفاظ على غرض لزومي واحد مثلا. في هذه الحالة يقال للعقلاء يقولون أنه ماكو مانع من تقديم الأغراض الترخيصية، وبالتالي لا منافاة بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين الحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال. أما عندما لا، كما في شبهة الكثير في الكثير، الذي يفوت بتقديم الأغراض الترخيصية هو عبارة عن أغراض لزومية كثيرة، في هذه الحالة هذا الأمر لا يكون تاما. ومن هنا بناء على هذا المدرك، بناء على أن يكون المستند هو هذا، أيضا لا بد من إلحاق شبهة الكثير في الكثير بالشبهة المحصورة، فيكون العلم الإجمالي شنو باق على تنجيزه، يكون منجزا. نعم، بناء على مسلك المحقق النايني المتقدم ليرى بأن المستند في جواز في عدم وجوب الموافقة القطعية هو عدم القدرة على المخالفة القطعية، هذا هو مستند، عدم القدرة على المخالفة القطعية، هذا الميزان عنده، عدم القدرة على المخالفة القطعية لا معنى حينئذ لتنجيز حرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة على المخالفة القطعية، فلا يتنجز وجوب الموافقة القطعية لأنه يرى أن وجوب الموافقة تابع لمن؟ لحرمة المخالفة القطعية، فيسقط كل منهما عن التنجيز، لا تحرم المخالفة القطعية لأنها غير مقدورة بحسب الفارض، لأن الميزان عنده في الشبهة غير المعصورة هو هذا، ولا تجب الموافقة القطعية لأنها تابعة لحرمة المخالفة القطعية، هذا الميزان عنده. وهذا الميزان كن نطبقه في محل الكلام ويصح تطبيقه في محل الكلام وينتج سقوط العلم الإجمالي على المنجزية في كل مورد يتمكن المكلف فيه، لا يتمكن المكلف فيه من ماذا؟ من المخالفة الشنو القطعية، في كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من المخالفة القطعية هذا الميزان ينطبق، فيكون حال الشبهة غير المحصورة، كما هناك لا يمكنه المخالفة القطعية هنا أيضا لا يمكنه المخالفة القطعية، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. وفي كل مورد يمكنه المخالفة القطعية، المخالفة القطعية ليس مما لا يتمكن منها المكلف، يمكن المخالفة القطعية في هذه الحالة لا بد من إلحاق هذه الشبهة بالشبهة المحصورة، وأن العلم الإجمالي يبقى شنو يكون منجزا. وهذا الظاهر يختلف باختلاف الأمثلة باختلاف الموارد، مثلا في مثال السابق اللي ذكرناه خل نفترض أن الآنية 1500 إناء وهو يعلم بنجاسة 500 إناء منها، نجاسة المايع الموجود في 500 إناء من هذه الآنية 1500 مجموع الأطراف، المكلف قادر على المخالفة القطعية أو بعبارة أخرى متى يخالف قطعا المكلف؟ المكلف يخالف قطعا إذا ارتكب ألف إناء زائدا إناء واحد، إذا ارتكب ألف زائد إناء واحد عندئذ يقطع بماذا؟ بالمخالفة قطعا، هو ارتكب النجس. أما إذا ارتكب ألف إناء أكو احتمال أن الخمسمية النجسة موجودة في ماذا؟ في الخمسمية الباقية التي لم يرتكبها، فما قطع بالمخالفة، يقطع بالمخالفة إذا أضاف إلى الألف إناء التي ارتكبها إناء واحد ارتكبه، عندئذ يكون قاطعا بماذا؟ أنه ارتكب النجس وخالف قطعا. حينئذ قد يقال بأنه المكلف غير قادر على عادة، يعني مو عدم قدرة عقلية، هو غير قادر على ارتكاب ألف إناء وشنو وإناء، غير قادر على ارتكابه، فإذا كان غير قادر على ارتكابه يتحقق الميزان للشبهة غير المحصورة عنده، وبالتالي لابد من الالتزام بعدم التنجيز وسقوط العلم الإجمالي في المقام عن المنجزية. لكن في موارد أخرى قد نفترض إمكان الارتكاب، ارتكاب المخالفة القطعية، كما إذا مثلنا بهذا المثال، إذا علم بنجاسة 50 من 100، 50 إناء من 100 إناء، و وفرضنا أن هاي أيضا شبهة الكثير. شنو في الكثير؟ في هذه الحالة المخالفة القطعية تتحقق بأن يرتكب 51 هنا، يرتكب 51 هنا. فإذا ارتكب 51 هنا يكون قد خالف التكليف المعلوم بالإجمال قطعا. هنا قد يقال بأنه المكلف يتمكن عادة من ارتكاب شنو، من ارتكاب 51 هنا. فإذا كان متمكن فالميزان لسقوط العلم الإجمالي عن التمجيز عنده لا يكون متحققا، وتكون الشبهة حينئذ ملحقة بالشبهة شنو، المحصورة، فيكون العلم الإجمالي فيها منجزا لوجوب الموافقة القطعية. هذا هو ما يرتبط بهذا الأمر الثالث أو الرابع. إلى هنا يتم الكلام عن أصل البحث في الشبهة غير المحصورة وعن لواحق هذا البحث التي ذكرناها ضمن هذه الأمور الثلاثة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث مهم من الأبحاث المهمة جدا التي ترتبط بالعلم الإجمالي، وهو بحث انحلال العلم الإجمالي. انحلال العلم الإجمالي، متى ينحل العلم الإجمالي؟ هذا بحث من الأبحاث المهمة جدا، ولم يفرد له بحث مستقل في كلمات الأصوليين، يعني مو المتأخرين المعاصرين، لا، في كلمات من قبلنا لم يفرد له بحث مستقل عنوان انحلال العلم الإجمالي. الكلام في هذا يقع أنه إذا علم المكلف بحكم إلزامي مردد بين طرفين، مردد بين طرفين، وحصل عنده ما يوجب ثبوت التكليف في أحد الطرفين بعينه، ما يوجب ثبوت التكليف في أحد الطرفين بعينه، بعينه، من قبيل علم تفصيلي يحصل، وعلم بسقوط بنجاسة أحد الإناءين. أيضا نفترض أنه علم تفصيلا، تفصيلا بعلم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء الأيمن، تفصيلا أكو إجمال بنجاسة هذا الإناء الأيمن. فيقع الكلام أن هذا العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء الأيمن من الإناءين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما، هذا هل يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن التنجيز؟ طبعا ثمر السقوط عن التنجيز وين تظهر؟ في الطرف الشنو الآخر، مو تظهر ثمر السقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في الطرف الآخر، فيجوز الرجوع إلى الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، بينما إذا بقي العلم الإجمالي على منجزيته يمنع من إجراء الأصول في الطرف الآخر. أو لا، مو علم تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن، قامت إمارة على نجاسة الإناء الأيمن بعينه، إمارة، إمارة معتبرة، حجة معتبرة شرعية قامت على أن هذا الإناء الأيمن نجس. أو اقتضى ثبوت التكليف في الإناء الأيمن أصل من الأصول الشرعية كالاستصحاب، أو العقلية كالاحتياط مثلا وأمثال هذا. هذا التكليف في أحد الطرفين بعينه الذي ثبت بعلم تفصيلي أو بإمارة أو بأصل شرعي أو عقلي، وأصبح المكلف عالما أو قامت عنده الحجة المعتبرة على ثبوت التكليف حتما في هذا الطرف الأيمن، هل يوجب انحلال العلم الإجمالي أو لا؟ هل يوجب انحلال العلم الإجمالي أو لا؟ الكلام هنا تارة يقع في الانحلال الحقيقي، ما يسمى بالانحلال الحقيقي الذي يعني زوال العلم الإجمالي حقيقة وواقعا، بعد لا يبقى علم إجمالي، وأخرى يقع في الانحلال الحكمي الذي يعني سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بالرغم من بقاء العلم الإجمالي حقيقة وواقعا. العلم الإجمالي باقي، لم ينحل حقيقة، لكنه ماذا؟ يسقط عن التنجيز، لا يمنع من إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف الأخرى لسبب من الأسباب كما سيأتي. عندما يبلغ العلم الإجمالي هذه الحالة، يعني علم إجمالي باقي حقيقة لكنه ليس منجز، يقال انحل هذا العلم الإجمالي انحلالا شنو؟ حكميا. انحل هذا انحلالا حكميا. فالكلام يقع في مقامين، في الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. الكلام فعلا في المقام الأول، أي في الانحلال الحقيقي. الكلام في كبرى الانحلال الحقيقي. هنا توجد حالتان، إحدى الحالتين قالوا بأنها خارجة عن محل الكلام ومحل النزاع، لا نزاع فيها، وإنما النزاع يتركز على الحالة الثانية. الحالة الأولى هو ما إذا فرضنا أن العلم التفصيلي، أن العلم التفصيلي كان ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال في هذا الطرف بعينه، كان ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الأيمن، هو العلم التفصيلي قام على ماذا؟ على ثبوت النجاسة في الإناء الأيمن. لكن نفترض أن هذا العلم التفصيلي ناظر إلى تعيين المعلوم بالإجمال، يعني يقول بأن هذه النجاسة التي علمت بها إجمالا والمرددة بين الإناءين هي في هذا الإناء الأيمن، هي في هذا الإناء الأيمن، يكون ناظر إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمال. هذه الحالة خارجة عن محل النزاع، بمعنى أنه لا نزاع ولا خلاف في ماذا؟ في تحقق الانحلال الحقيقي في هذه الحالة، أن الانحلال الحقيقي يتحقق في هذه الحالة. ويسقط، يزول العلم الإجمالي ولا يبقى المكلف عالما بماذا؟ بالنجاسة في أحد الإناءين، ما يبقى عالم في أحد الإناءين، وإنما هو يعلم بأن تلك النجاسة اللي حصلت هي موجودة في ماذا؟ في الإناء الأيمن، هذا يعلم به تفصيلا. ينحل العلم الحقيقي، العلم الإجمالي، إلى علم تفصيلي بوجود النجاسة في هذا الإناء وشك بدوي مثلا في ماذا؟ في الإناء الآخر. هنا قالوا بأنه هذا خارج عن محل، لا ليس فيه نزاع، النزاع الآتي لا يجري في هذه الحالة، وإنما يجري في الحالة الثانية، وهي حالة ما إذا كان العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى تشخيص وتعيين المعلوم بالإجمال، ما ناظر إلى هذا، علم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء الأيمن، مو علم تفصيلا بأن النجاسة التي علم بأنها مرددة بين طرفين هي موجودة في الإناء الأيمن، لا، هذا ما ناظر إلى هذا، وإنما علم تفصيلا بأن هذا الإناء نجس، علم تفصيلا بأن هذا الإناء نجس. هنا قالوا أن هذا هو محل الكلام في أنه هل يتحقق بذلك الانحلال الحقيقي أو لا، لا يتحقق الانحلال الحقيقي بذلك. طبعا هنا يوجد احتمال أن تكون الحرمة أو النجاسة المعلومة بالإجمال أن تكون النجاسة أن تكون النجاسة المعلومة بالتفصيل هي نفس النجاسة المعلومة شنو؟ احتمال، لكن احتمال يعني في قبالها ماذا؟ احتمال أن لا تكون الحرمة والنجاسة المعلومة بالتفصيل هي نفس الحرمة والنجاسة المعلومة شنو؟ بالإجمال. ليش؟ لأن العلم التفصيلي ما كان ناظر إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، وإنما أثبت نجاسة في هذا الإناء الأيمن، فيحتمل أن تكون هي هاي نفس النجاسة المعلومة بالإجمال، ويحتمل أن تكون شنو؟ نجاسة أو حرمة غير تلك. قالوا أن هذا محل الكلام ومحل النزاع الآتي. هناك نزاع في أن الانحلال الحقيقي يتحقق في هذه الحالة أو لا يتحقق. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ذكر بأنه هذه الحالة الثانية التي دخلت في محل النزاع هذه أيضا ينبغي تقسيمها إلى نحوين، لأن هذه الحالة الثانية تقع على نحوين. أيضا يقول أن أحد النحوين ليس داخلا في محل النزاع، ليس داخلا في محل النزاع. والنحوان هذا النحو الأول لهذه الحالة الثانية، يعني العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، ليس ناظر. لكن هذا يمكن افتراض حالتين بها، النحو الأول أو الحالة الأولى أن تؤخذ في المعلوم الإجمالي في المعلوم بالإجمال خصوصية زائدة غير مأخوذة بالمعلوم بالتفصيل. في المعلوم بالإجمال كخصوصية ليست موجودة في ماذا؟ في المعلوم بالتفصيل. كما إذا فرضنا أنه علم بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من سقوط قطرة دم مثلا، هذه خصوصية، وهذه الخصوصية لم تؤخذ في المعلوم بماذا؟ بالتفصيل. بين علم بنجاسة هذا الإناء الأيمن مو بنجاسته الناشئة من سقوط شنو؟ أفرض قطرة دم، لا، علم بنجاسة هذا الإناء. فإذا هو علم بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من سبب خاص كسقوط قطرة دم مثلا، ثم علم بماذا؟ تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن نجاسة مطلقة غير مقيدة بتلك شنو؟ بتلك الخصوصية. واضح هذا الحالة، هذا النحو الأول. ويلحق به في خروجه عن محل النزاع كما سنذكر ما إذا كان كل من المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل مقيد بخصوصية غير الخصوصية المقيد بها الآخر، غير الخصوصية المقيد بها الآخر. كما إذا علم إجمالا بسقوط قطرة بول في أحد الإناءين بنجاسة أحد الإناءين الناشئة من سقوط قطرة بول مثلا، وعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن نجاسة ناشئة من سقوط قطرة دم خصوصية أخرى مباينة للخصوصية التي أخذت في المعلوم بالإجمال. يقول في هاتين في هذين المثالين في هذا النحو الأول الذي يعم كل منهما هذا أيضا خارج عن محل النزاع، إذ لا إشكال في عدم الانحلال الحقيقي في هذا النحو، في عدم الانحلال. الصورة النحو الأول المتقدم خرجنا لأنه لا إشكال في الانحلال الحقيقي عندما يكون العلم التفصيلي ناظر إلى تشخيص المعلوم بالإجمال، هذا خرجنا عن محل النزاع لأنه لا إشكال في ماذا؟ في الانحلال فيه، ما كل نزاع في الانحلال قطعا، هناك انحلال. هذا الذي هذا النحو الأول نخرجه أيضا عن محل النزاع، لكن باعتبار أنه لا إشكال في عدم تحقق الانحلال فيه، لا نزاع في ذلك، لا نزاع في عدم تحقق الانحلال فيه، لا يتحقق الانحلال. لماذا ينحل؟ لماذا ينحل العلم الإجمالي بسقوط بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم بالعلم التفصيلي بنجاسة الإناء الأيمن؟ هكذا فقط، علم التفصيلي بنجاسة الإناء الأيمن لا ينحل ذلك العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي الأول على حاله، لا ينحل حقيقة، لا ينحل، يبقى المكلف عالم بنجاسة أحد الإناءين من جهة سقوط قطرة الدم في أحدهما، بالرغم من أنه عالم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء شنو الأيمن. والأمر أوضح في المثال الثاني، يعني عندما يكون كل منهما مقيد بخصوصية مغايرة للخصوصية المقيد بها الآخر، أوضح في عدم السقوط وعدم زوال العلم الإجمالي، أنا عالم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين من جهة سقوط قطرة الدم، وعالم تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن من جهة سقوط قطرة بول، لا موجب لانحلال العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي في هذه الحالة، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. إذن ما الذي يدخل في محل النزاع؟ النحو الثاني. النحو الثاني شنو؟ هو أن لا تؤخذ خصوصية في المعلوم بالإجمال ليست موجودة في المعلوم شنو؟ بالتفصيل. وأمثلت كثيرة، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناء، ثم علم تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن، علم تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن، وهكذا في أمثلة كثيرة. هذا هو الذي يدخل في محل النزاع، فكأنه يعتبر للدخول في محل النزاع يعتبر فيه أمران: الأمر الأول أن لا يكون العلم التفصيلي ناظر إلى تشخيص المعلوم بالإجماع، هذا الأول، والثاني أن لا تؤخذ خصوصية في المعلوم بالإجمال ليست مأخوذة في المعلوم بالتفصيل، عندئذ يدخل في محل النزاع. على كل حال، هذا هو محل النزاع، والكلام أكرر مرة أخرى في الانحلال الحقيقي. ولذا فرضنا أن المثبت للتكليف في أحد الطرفين بعينه هو العلم شنو التفصيلي، مفرضنا إمارة، ومفرضنا شنو؟ مفرضنا أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين، لأن هذا انحلال حكمي كما سيأتي، لا، علم تفصيلي أو علم إجمالي أصغر من العلم الإجمالي شنو الأول. لما مر عليكم من أن العلم الإجمالي الكبير ينحل بماذا؟ بالعلم الإجمالي شنو الصغير. هذا العلم الإجمالي الصغير أيضا قد يقال بأنه يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير انحلالا حقيقيا.